بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، الباب الرابع في الطلاق، وفيه مسائل، أي أن الباب الرابع معقود لأحكام الطلاق ومسائله، لذا قيل وفيه مسائل، أي أنه تضمن مسائل تدخل في هذا الباب. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وحكمته. فالمسألة الأولى تضمنت أمورا ثلاثة، أولها معنى الطلاق أي تعريفه لغة وشرعا، والأمر الثاني مشروعية الطلاق، والثالث الحكمة التي لأجلها شرع الله جل وعلا الطلاق. أولا تعريف الطلاق، الطلاق لغة التخلية، يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت، فهو من الإطلاق وحل عقد أو قيد الناقة لتنطلق حيث شاءت. وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، شرعا حل قيد النكاح أو بعضه، حل قيد أي عقد النكاح وما ترتب على ذلك العقد أو بعضه، وحل قيد النكاح أي بالكلية بأن يطلقها ثلاثة تطليقات، فهذا حل قيد النكاح مطلقا، أو بعضه بأن يبقي أن يطلق دون الثلاث، أن يطلق الرجل زوجته دون الثلاث تطليقات، فهو حل بعض ذلك العقد لا كله، حل بعض ذلك العقد لا كله. الأمر الثاني من يصح طلاقه، أي من يصح طلاقه ومن لا يصح طلاقه من الأزواج. يصح إيقاع الطلاق من الزوج البالغ العاقل المميز المختار الذي يعقله، أي يعقل الطلاق ومعناه، أو من وكيله أي إن وكله أن يطلق عنه، فلا يقع طلاق غير الزوج. لماذا؟ لأنه ليس بيده عقدة النكاح، ولا الصبي لأنه ليس له تصرف في نفسه، فمن باب أولى في عقوده وما ترتب عليها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم الصبي حتى يحتلم، الصبي حتى يحتلم. فالصبي تصرفاته الأصل فيها أنها تكون محجورة فلا تنفذ إلا بإيقاع تلك الأمور والعقود من وليه، لأنه أشد، لأنه صبي، ولأنه فيه كذلك معنى السفة، لأنه لا يعلم مصلحته من عدمها، ولا المجنون. المجنون كذلك، لأن المجنون لا يعقل ما يخرج من رأسه، فتصرفات المجنون غير معتبرة، لأن مناط التكليف وما يترتب على الأمور والعقود يكون بواسطة أو بالعقل، لأن مناط التكليف العقل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة ومنهم المجنون حتى يفيق. فالمجنون أفعاله أقواله أفعاله التكليفية مرفوعة غير معتبرة، غير معتبرة. ولا السكران، السكران الصحيح من أقوال أهل العلم أن السكران أفعال السكران على قسمين، أو أن السكران له حالان، أن السكران له حالان. الحالة الأولى، الحالة الأولى أن لا يعقل ما يخرج من رأسه، وهو ما يسميه الفقهاء بالسكران الطافح، أي قد طفح عليه السكر فصار كالمجنون لا يدري ما يصدر منه من أقوال ولا من أفعال. فهذا حكمه حكم المجنون، هذا حكمه حكم المجنون، فلا تقع عقوده ولا فسوخه، أي أن عقوده وفسوخه أقواله وأفعاله غير معتبرة، لأنه في حكم المجنون، لأنه لا يعقل ما يخرج من فيه. والحالة الثانية السكران الذي شرب الخمر ولكنه ليس بطافح يعقل ما يخرج من فيه، فمثل هذا أقواله وأفعاله معتبرة ويؤاخذ عليها. هذا التفصيل هو الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة، أي في التفريق بين السكران الذي لا يعقل ما يخرج من فيه وما يخرج من رأسه، وبين السكران الذي يعقل. بعض الناس ربما شرب الخمر ولكنه يعقل، هو سكران ولكنه يعقل ما يخرج منه من أقوال ومن أفعال، فهذا أقواله وأفعاله معتبرة وإن كان سكران. ولا المكره كذلك، المكره الذي أكره على طلاق امرأته، المكره الذي أكره على طلاق امرأته هذا طلاقه غير معتبر، إن كان طلق دفع للإكراه ولم يقصد الطلاق حقيقة، لم يقصد الطلاق حقيقة ولكن طلق دفع للإكراه، فهذا كذلك طلاقه غير معتبر، لأنه يشترط في الطلاق أن يكون من عامد قاصد، وهذا قد فقد هذين الوصفين، أي أنه مكره، مكره وليس متعمدا للطلاق ولا قاصدا له، ولكنه قال ما قال دفعا لذلك الإكراه، لكن كما سمعتم بشرط أن لا يقصد في أثناء تطليقه دفع للإكراه أن يقصد الطلاق، فإن قصد الطلاق طلقت امرأته منه، طلقت امرأته منه. فنفرق بين المكره الذي يقول امرأتي طالق دفعا لذلك الإكراه لا لقصد الطلاق، لا لقصد طلاق امرأته، وبين رجل أكره على طلاق امرأته فطلق وأراد الطلاق، طلق وأراد الطلاق، الثاني تطلق امرأته على قول جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. ولا الغضبان غضبا شديدا لا يدري معه ما يقول، كذلك الغضب، الغضب يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى كذلك إلى قسمين، ولأصحابه حالتان: الحالة الأولى غضب لا يشعر معه ولا يدري معه ما يقول ذلك الغضب من قول، إذا قيل له ما لك قلت كذا وكذا بعد أن ذهب غضب يقول ما قلت، بلى قلت، يقول ما قلت، بل ربما أقسم أنه ما قال. فمثل هذا طلاقه غير معتبر، مثل هذا طلاقه غير معتبر. لماذا؟ لأن من شرط الطلاق، من شرط الطلاق القصد، وهذا لم يقصد الطلاق ولم يريده ولم يخطر على قلبه، ولكنه خرج منه ما خرج وهو لا يدري ما خرج من رأسه. فهذا كذلك كما يقول العلماء رحمهم الله تعالى حكمه حكم الغضبان، حكمه حكم المجنون، حكمه حكم المجنون. الحالة الثانية الغضبان الذي غضب غضبا شديدا ولكنه يعقل، غضب غضبا شديدا ولكن يعقل ما يقول وقصد ما يقول، يعقل ما يقول وقصد ما يقول، فطلق امرأته أثناء غضبه الشديد لكنه طلقها وهو يعلم وهو يقصد وهو متعمد لذلك الطلاق. فمثل هذا طلاقه يكون معتبرا، مثل هذا طلاقه يكون معتبرا. بقي قسم ثالث ذكره العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو قسم بين القسمين السابقين المذكورين، وهو أن يقول أن يطلق الرجل امرأته عند الغضب الشديد الذي يعقل معه ما يقول إلا أنه لم يقصد الطلاق ولم يتعمد الطلاق. ممكن هذا جماعة وغير ممكن، يعني صورته أن يحصل منه انفعال وغضب شديد فتخرج منه لفظة الطلاق، وبعد أن تخرج يمسك، يعني يقول ما أدري كيف خرجت، ما أدري كيف خرجت وكيف صدرت، كيف خرجت وكيف صدرت، بمعنى أنه لم يتعمدها ولم يقصدها، وإن كان عقل أنه خرج منها، أنها خرجت من فيه، عقل علم أنها خرجت من فيه لكن لم يتعمد، يقول ما أدري كيف خرجت. هذا يا جماعة ممكن أو غير ممكن؟ ها يا جماعة ممكن أو ممتنع؟ ها يا جماعة ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، واقع أو غير واقع؟ واقع، وهذا واقع. كثير من الناس يقول لك يحصل منه كلمة ثم يقول ما أدري كيف خرجت، مع أنه يعلم أنه أخرج تلك الكلمة. يعني الفرق بينه وبين الحالة الثانية الأولى، الحالة الأولى كالمجنون لا يدري ما يخرج من فيه، حتى إذا رجع قيله اتق الله لماذا قلت كذا يقول ما قلت، بل قلت، يقول أقسم بالله ما قلت، جازم أنه ما خرج من فيه هذه الكلمة. بخلاف الحالة المذكورة الآن الثالثة، يعلم لكن لم يقصد، كما يعبر عنه بعضهم فلتت لسان. واضح يا جماعة؟ سبق لسان، حصل منه سبق لسان. فهذه الحالة هل تلحق بالقسم الأول أو القسم الثاني؟ واضح يا جماعة؟ القسم الأول قلنا يكون حكمه حكم المجنون فطلاقه غير معتبر لأنه لا يعقل ما يقول. الحالة الثانية من الغضب الشديد الذي يعقل معه ما يقول ويقصد ما يقول، أن طلاقه معتبر. الحالة الثالثة بينهما، يعلم ولكن لم يقصد، فيلحق بالأول أو الثاني. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى إلى أن هذا محك نظر واجتهاد، ومال رحمه الله تعالى ميلانا لم يصرح إلى أنه إلى أن الأقرب أنه يلحق بالأول، إلى أن الأقرب أنه يلحق بالأول، لأنه في حقيقة الأمر ليس بعامد ولا قاصد، ليس بعامد ولا قاصد. فحكمه كحكم الرجل الذي قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح، وهذا أخطأ من شدة الغضب، أخطأ من شدة الغضب، كما أن الأول أخطأ من شدة الفرح. والخطأ لا يؤاخذ الإنسان عليه، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، والله تعالى أعلى وأعلم. الأمر الثالث: مشروعية الطلاق. الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، هذا هو الأصل، لأن ربنا تبارك وتعالى شرع الزواج لأجل أن تدوم العشرة، المودة، يحصل السكن، تحصل الأسرة، الأولاد، بسبب ذلك الزواج. هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهي آية من آيات الله تبارك وتعالى أن يحصل بسبب الزواج من المودة والتراحم والسكن بين الزوجين. فالأصل فيه الاستمرار لأنه مطلب شرعي، ولأنه محبوب إلى الله تبارك وتعالى، محبوب إلى الله تبارك وتعالى، وضده مبغوض إلى الله تبارك وتعالى، محبوب إلى الشيطان، كما تقدم معنا أمس أي في الدرس الماضي، أن الشيطان إذا فرق أحد جنوده بين الرجل وامرأته يقول له: أنت، ويلبسه التاج ويجلسه بجانبه ويدنيه منه. وهذا يدلنا على أن طلاق الرجل من امرأته مع استقامة الحال مما يفرح الشيطان والعياذ بالله. الأصل في الزواج استمرار الحياة الزوجية بين الزوجين، وقد شرع الله تعالى أحكاما كثيرة وآدابا جمة في الزواج لاستمراره وضمان بقائه، بمعنى أن الزوجين لو عملا بما أرشدهما شرعنا الحنيف لكان ذلك سببا لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة، ولكن لما فرط فيها من فرط وقصر فيها من قصر وقع بين الزوجين ما يقع بينهما الذي يكون سببا في المآل إلى الفرقة بين الزوجين. قالوا: إلا أن هذه الآداب قد لا تكون مرعية من قبل الزوجين أو أحدهما، أي إما الزوجين مفرط فيهما، هذا لا يعطي زوجته حقها وهذه لا تعطي زوجها حقه، كلاهما لا يرعيان الآداب الشرعية أو أن أحدهما لا يرعاها. قال: فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح. وهذا واقع، أنه لو حصل التقصير في حق الزوج لزوجته والعكس، حصل شيء من النفرة، وإذا ازداد ذلك ازدادت النفرة حتى يصلا إلى طريق مغلق. إذا وصلا إلى هذا الطريق كما قيل فيقع التنافر بينهما حتى لا يبقى مجال للإصلاح، فكان لابد من تشريع أحكام تؤدي إلى حل عقدة الزواج على نحو لا تهدر فيه حقوق أحد الزوجين ما دامت أسباب التعايش قد باتت معدومة فيما بينهما. أي أن ربنا تبارك وتعالى من حكمته ولطفه جعل الطلاق سبباً لحصول الفرقة بين الزوج وزوجته عند عدم استقامة الحال وعند حصول التنافر والتباغض والأذية لأحدهما من الآخر أو لكلا الطرفين فحينها شرع ربنا تبارك وتعالى الطلاق ليسير كل إنسان أو كل ليسير كل منهما السير الذي يراه مناسبا والذي يرضي ربنا تبارك وتعالى. والطلاق مشروع بالكتاب والسنة وكذا الإجماع، الطلاق مشروع بالكتاب والسنة وكذلك الإجماع، نقل الإجماع على مشروعية الطلاق غير واحد من الأئمة رحمهم الله. أما الكتاب فقد قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال عز وجل: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. الشاهد منه الطلاق مرتان، فدل هذا على مشروعية الطلاق. وقال في الآية الأخرى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فدل على مشروعية الطلاق في العدة، في عدة النساء، وسيأتي معنا معنى هذا. وفي السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: ليراجعها فإذا طهرت، فإن شاء فليطلقها. الشاهد: فإن شاء فليطلقها، فدل هذا على مشروعية الطلاق، على مشروعية الطلاق. وأجمع علماء الأمة على جواز الطلاق ومشروعيته. الرابع: حكمة مشروعيته، أي ما الحكمة التي لأجلها شرع الله تبارك وتعالى الطلاق. شرع الطلاق لأن فيه حل للمشكلات الزوجية عند الحاجة إليه، وبخاصة عند عدم الوفاق وحلول البغضاء التي لا يتمكن الزوجان معها من إقامة حدود الله واستمرار الحياة الزوجية، وهو بذلك من محاسن الدين الإسلامي. فالطلاق يعتبر من محاسن الدين الإسلامي. لماذا؟ مر معنا وذكرنا أن الأصل في الزواج البقاء والاستمرار، لكن إن تكدرت الحياة الزوجية إما بسبب أحد الزوجين أو بسببهما، بحيث أن أحدهما أو كلاهما لم يستطع أن يبقى مع الآخر، كره أن يبقى مع الآخر، دخل بينهم المصلحون، حصلت بينهم النصيحة، التذكير، الوعظ، ما نفع، ما ازدادوا إلا تنافرا وتباعدا، كلاهما يريد أن يتخلص من صاحبه. ففي مثل هذه الحالة شرع الله تبارك وتعالى الطلاق، وهذا كما سمعتم من محاسن الشريعة أن الله تبارك وتعالى جعل لهم مخرجا وسبيلا يسيرون فيه عند عدم حصول الوفاق بين الزوجين في ذلك الزواج. فإن حصل الطلاق لعل الله تبارك وتعالى أن يجعل لكل منهما خيرا ومخرجا، الرجل لعله يجد خيرا منها، والمرأة لعلها أن تجد خيرا منه. فهذا كما سمعتم من حكمة الشرع ومن فضائل ومحاسن هذا الدين الحنيف الذي ما من خير إلا ودل الأمة عليه، وما من شر إلا وحذرها منه. المسألة الثانية: حكم الطلاق وبيد من يكون. الأصل في الطلاق أن يكون جائزا مباحا، هذا هو الأصل عند الضرورة والحاجة إليه، عند الضرورة والحاجة إليه، كسوء خلق المرأة وسوء عشرتها، ويكره من غير الحاجة إليه لإزالته النكاح المشتمل على المصالح المندوب إليها من إعفاف نفسه وزوجه وطلب النسل وغير ذلك. ويحرم الطلاق في بعض الأحوال كما سيأتي بيانه في الكلام على الطلاق البدعي، وقد يكون واجبا على الشخص أي أن يطلق امرأته كما لو علم بفجور زوجته وتبين زناها. رجل علم بأن امرأته فاجرة والعياذ بالله، فيجب عليه أن يطلقها. لماذا؟ لأجل أن لا تدنس فراشه، وأن لا يختلط ماؤه بما غيره فيكون ولدا من غير مائه، أو قد اختلط ماؤه بماء غيره فيه. قال لئلا يكون ديوثا، لأن الديوث هو الذي يرضى بالفاحشة في أهله، ولئلا تلحق به ولدا من غيره. وكذلك لو كانت الزوجة غير مستقيمة في دينها، كما لو كانت تترك الصلاة ولم يستطع تقويمها، كذلك يجب عليه أن يطلقها لأنها تاركة للصلاة. الأصل أنه ينصحها، أن يذكرها بالله تبارك وتعالى، يعظها. ما نفع معها النصح ولا التنبيه ولا التحذير، فمثل هذه لا تبقى معه، بل يطلقها، لأن امرأة فاسقة. أقل أحوالها أنها فاسقة، وإلا على قول جماعة من أهل العلم بأنها تكفر بتركها للصلاة. فالحاصل أن أقل أحوالها بأنها فاسقة، وأشد من ذلك أنها كافرة عند أو على قول طائفة من العلماء، فهي واقعة بين الكفر الأكبر أو الأصغر، ولا محالة. طيب، نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. إلى هنا، سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.